سيناء هذا. طبعا هنا أيضا يأتي كلام، هنا يأتي كلام في ما يتصل بالغائب والحاضر. ها؟ هل أن الغائب يخاطب أم أن الحاضر فقط هو الذي يخاطب؟ وعبر عنهم بعضها بأنه نفسهم المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. وأما السنة فإذا مسألة الكتاب ذكرناها، وهي أن الأحكام الواردة في الكتاب العزيز شاملة لكل مكلف. المكلف كان حاضرا في زمن النص، يعني زمن نزول القرآن، أم كان موجودا في مثل في أمثال زماننا هذا. وأما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، كما قلنا الكلام في الكتاب العزيز نقوله في السنة النبوية. مجمل ومعظم كلام المعصومين عليهم السلام إنما هو عام يشمل كل المكلفين. نعم قد يرد عندنا بعض الموارد الخاصة، يعني قد يأتي رجل ويسأل الإمام سؤالا خاصا، ذاك الوقت هم نسأل أن إجابة الإمام هل كانت له بخصوصه أم يجوز لنا تعديتها. هذا المورد فقط نناقش فيه، أما معظم السنة فإنها وردت لتبيان الأحكام والتكاليف العامة، فهي تشملنا كما كانت تشمل الحاضرين. عود ذاك المقطع الحصة المعينة من السنة وهي التي وردت فيها إجابات لأسئلة، إجابات لأسئلة، يعني رجل يجي الإمام يسأله سؤال الإمام يجيبه، هذه إجابة الإمام في هذا السؤال الخاص، هل هي خاصة؟ هل هي خاصة أم ليست بخاصة؟ وذكرنا في اليوم الماضي إذا كانت هنالك قرينة جاز لنا الاستناد إليها، أما إذا لم تكن هنالك قرينة جاز لنا الاستناد على ظهورها أيضا. فعلى كل حال تفصيل نعم فعلى كل حال تفصيل المحقق القمي في غير محله، لا على شأن الكتاب ولا على شأن السنة. يقول وأما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين، وقل ما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين، حصة محدودة جدا في بعض الجوابات على أسئلة خاصة. وذكرنا الكلام في الأسئلة الخاصة وقلنا أن الناقل يجب أن يكون أمينا في النقل، فإذا كانت هنالك قرينة معهودة أو عهدية ذكرها لنا حتى لا يظهر لنا الظهور، هذا نفترض الأمانة والضبط في نقل الناقل. وإذا قصد ذلك فإن التكليف فيها لا بد أن يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك. عندنا قاعدة تسمى قاعدة الاشتراك، يعني شنو قاعدة الاشتراك؟ الآن لعلي ذكرت لكم في يوم من الأيام حول صلاة المرأة جماعة في المساجد، مستحبة وغير مستحبة، بعضهم يقول أنها غير مستحبة. المثبتون لكون صلاة الجماعة للمرأة مستحبة يستندون إلى هذه القاعدة، قاعدة الاشتراك. الأدلة التي تدعو إلى صلاة الجماعة ليست منحصرة في الرجل، ما عندنا رواية تقول الرجال، ما في تخصيص، فنستند إلى الإطلاق وبقاعدة الاشتراك. يقول كما ذكر سيد شيراز ذاك يسمون انصراف، الانصراف الانصراف يحتاج إلى دليل، الانصراف يحتاج إلى دليل. لا الانصراف يحتاج إلى دليل، الانصراف يحتاج إلى دليل. وعادة دعاوى الانصراف دائما ما تكون مردودة، دعاوى الانصراف في الفقه دائما ما تكون مردودة. إذا كان عندك دليل على الانصراف على أن هذا الخطاب ينصرف إلى طائفة الرجال نعم، أما مع احتمال الانصراف يقال لك الانصراف لا نعبأ به، لا نعبأ به، فنلتزم بقاعدة الاشتراك فيكون الدليل دليلا مطلقا شاملا للرجل. أنت الآن تقول له استقرنا، لكن استقر الروايات حتى تشوف شلون نصرف حاصل وغير حاصل. طيب فإذا في السنة النبوية أيضا، في السنة النبوية الإمام قد يجيب على سؤال السائل. زين، هنا لا مورد للتوهم بأن هذه الإجابة خاصة له وبأن المورد يخصص الوارد، لأن نقول ضمن مقتضى قاعدة الاشتراك فإننا نشترك في هذا الحكم أيضا، إلا إذا نقل الناقل قرينة. مسألة ثانية بعد. وقل ما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصة. وإذا قصد الإمام ذلك مثلا الإجابة على سؤال خاص، فإن التكليف فيها لا بد أن يعم غير السائل أيضا، اللي هو نحن، بقاعدة الاشتراك ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي، المفروض فيه ذلك أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور، ومع عدم بيانها منه يحكم بعدمها. ناقل الخبر لأنه ضابط ولأنه عادل ولأنه أمين، إذا كانت أكو مدخلية يفهم منها بأن هذا الجواب خاص له للسائل، لازم يبينه. مثل قلنا لكم الآن إحنا الروايات تنقل لنا هكذا، وإلا قد يكون ترفيع صوت الإمام في بعض الموارد قد يكون دلالة أو لا يكون، قد يكون دلالة، مثل ما ذكرنا في مسألة الغسل، الإمام قال وأي غسل مثلا، قد يكون. ولذلك الناقل يجب أن يكون أمينا في النقل، أي شيء يؤثر في الظهور علينا نحن الغائبون يجب عليه أن ينقله. زين، تجي تقول لي شيخنا بالتالي يمكن هنالك احتمال لوجود هذه القرينة، نقول نفيناها في الأيام الماضية بالأصل، الأصل عدم وجود هذه القرينة، بناء العقلاء ينفي احتمال هذه القرينة، فمع نفي احتمال القرينة يجوز لنا آنئذ الاستناد للظهور، فيكون ظهور السنة وظهور الكتاب بالنسبة لنا نحن الغائبون، أو نحن الغائبين على التفصيل، على كل حال على جواز الاثنين، زين، حجة. زين، حجية ظواهر الكتاب. ولو تلاحظوا أيضا بعض الموارد متداخلة، وتحدثنا عن هالمطلب أيضا في الأيام الماضية، ولكن هذا من المناطق المريحة في الأصول اللي بنتجي عليه شوية في بعض المطالب اللطيفة. خامسا، حجية ظواهر الكتاب. نسب إلى جماعة من الإخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا الإخباريين أكدوا أنه لا يجوز العمل بها بالظواهر من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. ظواهر القرآن ليست حجة إلا إذا جاءت روايات مفسرة ومبينة من أهل بيت العصمة عليهم السلام، جاءت الروايات فسرت جاز الإنسان للظواهر. نعم، لا لا لا، منسوب لهم هذه نسبة.
نسبة يعني نسبة إليك، وقلت نسبة إليك كيف؟
نعم نعم.
يعني أكو فرق بين مثل دعاية أو تأكيد من بعض التأكيد، نسبة.
لا، نسبة نسبة مبني للمجهول، لو قال قيل يقال نعم قيل يشعر بالتمريض. نسبة هو هي نسبة الناس وله مجهول، ولكن الرأي متحقق عند الأخباريين. يعني لا، هم فعلا يقولون بهذا الرأي، بس في بعض الموارد يتشكك الإنسان أنه هل فعلا هم يقولون به، لأنه بعض الموارد هم يضطرون للالتزام به، وسوف يأتي الكلام عند بعض الموارد هم يضطرون للالتزام بالظاهر. وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب أولا، الآن يفسر المصنف، حينما نقول ظواهر الكتاب حجة يعني شنو؟ هل كل الآيات؟ هل آيات معينة؟ هل آيات مخصوصة؟ هل آيات متشابهة مثلا يكون لها ظهور؟ الآيات متشابهة هل يكون لها ظهور؟ يريد يبين الآن جهة قول الأصوليين، حينما يقولون بأن ظواهر الكتاب حجة، ماذا يعنون بذلك؟ يقول أقول أولا لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب، حجية ظواهر كل ما في الكتاب، وفيه آيات محكمات وأخر متشابهات، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي. ها؟ المحكم يمكن يكون واضح، إذا كان واضح جاز الاستناد إليه، لكن المتشابه هل يجوز تفسيره بالرأي؟ هنا نقول المتشابه يجب علينا فيه الرجوع إلى أهل بيت الأسمى عليهم السلام، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم. المصنف يقول المحكم والمتشابه أمران، واللي يفهم القرآن واللي عنده مقدمات التحصيل هو يفهم أين يفسر الظاهر ويستند إلى الظاهر وأين لا يستند إليه. في المتشابه كل من كانت له أدنى خبرة بالعلم الديني يقول المصنف يفهم أن هذه الآية متشابهة، متشابهة يعني لا يجوز الاستناد إلى ظاهرها، بينما إذا كانت محكمة يجوز الاستناد إلى ظاهرة. بس شوفوا هني خليكم شوية دقيقين، ما هي العلاقة بين الظاهر والمحكم؟ الظاهر والمحكم،
المحكم اللي ليس عليه لا يملك الحقوق مثلا لا وصف ما يرى
محكم بم... فلماذا يقول مصنف هذه الجملة؟ إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع ال... إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم، جعل الظواهر هنا من ماذا؟ من سنخ المحكم وليس من سنخ المتشابه. هو خارج ذاك، المتشابه خارج، قلنا لا يجوز لنا الاستناد إلى ظواهره لأنها آيات متشابهة. المحكم صحيح مثل ما تفضل الشيخ أبو حسن، قد يراد به ما يشابه النص. احنا شنو عرفنا النص؟ هو الذي لا يتطرق إليه احتمال الخلاف. المحكم قد يشابه النص، ولكن هنا المصنف يريد يخلي الظواهر من ما يتصل بالمحكم أظن حتى يبعده عن المتشابه، لأن المتشابه لا يجوز الاستناد إلى ظواهره، الظاهر ليس له معنى واحد وإنما يحتمل الخلاف، المحكم لا يحتمل الخلاف. لكن المصنف يريد أن يقول كما أنه يجوز الاستناد للمحكم كذلك يجوز الاستناد إلى الظاهر، لأن الظاهر شيء آخر، عنوان يختلف عن عنوان المتشابه. على كل حال هذه مسألة زي الواحد يتأمل فيها في بعض الموارد الأخرى، العلاقة بين الظاهر والمحكم. ثانيا لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل من دون فحص. نحن نقول نعم هنالك آيات محكمات وآيات متشابهات، ولكن هل يجوز لنا العمل بالمحكم ابتداء من دون فحص؟ لا، هنا أيضا يجب أن لا نستعجل، يجب أن نفحص، قد يكون هنالك مقيدات، قد يكون هنالك مخصصات، قد تكون هنالك قرائن. ثانيا لا يقصدون، طبعا هني لا يحق أيضا يعني للمتكلم أن يعتذر بأنه هذا الكلام صدر مثلا، يعني مثلا شوفوا قصة المرأة التي أراد الخليفة الثاني أو الثالث رجمها كما في الروايتين، صح الله لا؟ امرأة وضعت لستة أشهر، هذا يمكن يستند إلى آية واحدة ويقول والله هذه الآية جاءت عن الله عز وجل في القرآن الحكيم، صح الله لا؟ يمكن يقول هالشكل. لكن احنا نقول في حقيقة الأمر يجب البحث، لأن حتى الآيات مع العلم هي آيات محكمة واضحة. يعني حين تجمع الآيتين الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وبعدين وحمله وفصاله 30 شهرا، واضح الأمر. فما يجوز للقاضي مثلا يقول والله أنا بستند لهذه الآية وبرجم المرأة، لا، يجب عليه الفحص، يجب عليه الفحص. ثانيا، لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز. الناسخ قد يكون في السنة ملازم في القرآن، يكون المقيد قد يكون في السنة، لا يعني لا يشترط أن يكون في القرآن. ولذلك أيضا حتى العمل بالمحكمات يحتاج إلى تأني. ثالثا، لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته، فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها. وهنا في الحقيقة نود أن نشير إلى أنه نحن في الأصول والقرآن لسنا كهنوتيين. البعض يعتقد أننا نحصر فهم القرآن في طلاب العلم، قضية مو هالشكل. القضية أن طلاب العلم وفروا في أنفسهم مقدمات، هذه المقدمات بواسطتها يمكن لهم أن يفهموا نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية. أي واحد، أي مفكر، أي مثقف يريد يتأمل في القرآن قد يظهر له ظاهر، ولكن هل نكون ملزمين بكل ظاهر يظهر لكل إنسان؟ أي نعم، إذا كانت لهذا الظاهر أدلة لغوية يستدل بها. ريحة الطبخة صوت لكم أهلين. أكيد مني. على كل
حال،
طيب، فإذا نحن لا نمنع أن نأخذ بكل ظاهر أبدا، ولكن نقول الظاهر الذي على أصوله، وعلى أصوله نقصد به العلم باللغة العربية والدراسة والمعرفة السابقة، معرفة الآيات وتداخلها مع بعضها البعض، معرفة الروايات وهكذا. وهذا أمر لا اختصاص له، نرجو اليوم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.